الله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات جميعا، سواء من الحجاج والحاجات أو من إخواننا وأحبابنا الذين هم في جميع أصقاع الدنيا. السلام عليكم، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء بكم، وأرحب أيضا بإخوتي وأخواتي بمشاهدي قناة إقرأ في أمريكا اللاتينية والشمالية وأستراليا وفي جميع أنحاء الأرض، وأسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء على متابعتهم لهذه القناة وحرصهم على مشاهدة برامجها، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا وللإخوة الكرام من زملائي في هذه القناة، أسأل الله تعالى أن ييسر للجميع أن يقدموا ما ينفع المسلمين بإذن الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، نحن نعيش في هذه الأجواء التي ربما أنتم الآن ترونها ورائي، وقد جئت إلى مقر الاستديو هنا في ميناء في أحد جبالها المرتفعة، ورأيت من أفواج الحجيج حقيقة من كبارهم وصغارهم وأغنيائهم وفقرائهم، من عربهم وعجمهم وبيضهم وسودهم، من أنواعهم، رأيت شيئا يثلج الصدر ويدل فعلا على أن هذه القلوب قد أقبلت فعلا إلى هذا البلد الحرام. كوهذا هو دعوة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام لما وضع زوجه وولده في البيت الحرام أو في الوادي غير ذي زرع كما سماه الله عز وجل في القرآن، رفع يديه إلى الله تعالى وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. وفعلا جعل الله تعالى أفئدة الناس تهوي إلى هذا البيت العتيق، وصاروا يقبلون بقلوبهم وأجسادهم إليه. قد يستشكل بعض الناس ويقول: إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى البيت الحرام، فكيف يقول يا ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم؟ طيب إلى الآن ما في بيت محرم، فكيف يقول إبراهيم عند بيتك المحرم والبيت المحرم لم يوجد إلى الآن؟ الجواب على ذلك أن البيت الحرام أعني الكعبة أول من بناه الملائكة، ثم بعد ذلك انهدم فبناه بعض أبناء آدم، ثم انهدم فبناه إبراهيم. لذلك قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. إذن إبراهيم عليه السلام لم يبني القواعد، إنما القواعد كانت موجودة وإبراهيم عليه السلام هو الذي رفعها. لذلك قال عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وهما يبنيان البيت يقولان ربنا تقبل منا. يقول وهب ابن منبه رحمه الله تعالى: عجبا لخليل الرحمن، يعني إبراهيم عليه السلام، عجبا لخليل الرحمن يبني البيت الحرام بأمر الملك العلام ويخشى ألا يتقبل الله منه، وذلك أن إبراهيم يبني هذا البيت ويقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فإذا كان إبراهيم عليه السلام وهو يبني البيت بأمر الله عز وجل، فما بالكم أيها الإخوة والأخوات بنا نحن، ونحن نعمل أعمالا نسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذه الأعمال. إخواننا وأحبابنا من هؤلاء الحجاج أقبلوا من كل فج عميق يرجون رحمة الله تعالى ويطلبون مغفرته. ذكر القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، والله عز وجل يتكلم عن الخيل والبغال والحمير. قال القرطبي: إن محمد بن سيرين جلس في الحرم، قال: فأقبل إليه رجل من الحجاج وسأله، قال له: يا ابن سيرين من أين أنت؟ قال ابن سيرين: أنا من بلاد بعيدة، أسير من عند أهلي شهرين حتى أصل إلى مكة. فقال له ذلك الرجل: سبحان الله، أنت من أين؟ قال: أنا من العراق. فقال له ذلك الرجل: أنت يا ابن سيرين من جيران الحرم. قال: سبحان الله، أقول لك أنا أسير شهرين من عند أهلي وتقول إنني من جيران الحرم؟ قال: نعم أنت من جيران الحرم. قال: عجبا، إذن من أين أنت؟ ابن سيرين يسأل الرجل، يقول: من أين أنت؟ فقال له الرجل: أنا من بلاد ما وراء النهر، خرجت من عند أهلي منذ 5 سنين واليوم وصلت إلى مكة. طبعا قد يعجب البعض ويقول: يا شيخ 5 سنين يعني قد يستطيع أن يدور على الكرة الأرضية 2 أو 3 في 5 سنين. أقول: صحيح، لكنهم ما كانوا يسيرون هذه 5 سنين سيرا متواصلا، إنما كانوا يأخذون نفقة يسيرة تكفيهم لمدة شهر أو شهر ونصف، فتفنى النفقة فيدخل إلى أي بلد في وسط الطريق ويشتغل أحيانا حمالا أو يشتغل نجارا أو يشتغل أحيانا في طريق يعني سالك أو بناء، أو ربما اشتغل حارسا يحرس لمدة أشهر، 6 أشهر وسبعة أشهر ليجمع مالا ثم يواصل طريقه، وأحيانا ربما يعني تموت دابته التي يركبها وبالتالي لا يستطيع أن يواصل، فيدخل إلى بلد يعمل فيه أحيانا لمدة سنة كاملة حتى يستطيع أن يجمع مالا لأجل أن يشتري دابة. فكانت تصيبهم المشاق في سبيل أن يصلوا إلى هذا البيت الحرام. وفعلا أنت تشاهد إلى اليوم، تشاهد الحجاج يأتون من كل مكان. مثلا يحدثني أحد الإخوة من أندونيسيا، يقول يا شيخ إن الرجل عندنا في أندونيسيا إذا بلغ صار عنده همان، الهم الأول أن يحج والهم الثاني أن يتزوج، يقول ويقدم في غالب الأحيان الحج على الزواج. انظر سبحان الله في إقبال هذه القلوب إلى هذا البيت الحرام. أحد الناس أيضا حدث بهذه القصة، يشتغل سائقا لسيارة أجرة ينقل الحجاج ما بين المطار جدة إلى مكة. يقول في يوم من الأيام وصلت حملة للحجاج الباكستانيين، يقول لما جاءوا ووصلوا، طبعا هؤلاء الحجاج يكون عادة هناك حملة هم تابعون لها، هي المسؤولة عن نقلهم إلى مكة وإلى تفويجهم إلى مخيماتهم والعناية بهم وما شابه ذلك. كان هناك شيخ كبير وعجوز معه، أول ما وصل إلى جدة جعل يلتفتان ويقولان للناس مكة مكة، والناس يقولون لا أنتم في جدة، مكة لا تزال أمامكم. قالوا يعني يسألون أين مكة باللغة الأردية، فكان الناس يقولون إن مكة أمامكم، فنظروا فإذا الحجاج يحتاجون إلى ما لا يقل عن 3 إلى 4 ساعات لأجل أن يعني يركبوا الأتوبيسات والحافلات ويذهبون إلى مكة. فاستعجلوا وأقبلوا واستأجروا رجلا صاحب الأجرة الذي يحدث بهذه القصة، أقبلوا إليه واستأجروه لأجل أن ينقلهم إلى مكة. يقول أقبلوا وركبوا معي فشعرت أنهما جائعان يعني جوعا شديدا، فوقفت في إحدى محطات الوقود فيها مطعم، ونزلت في هذا المطعم وأشرت لهما أن انزلا للأكل، فقال لا لا مكة مكة مكة، ويشيران بأيديهم ويقولان مكة مكة، قلوب تتقطع في سبيل الوصول إلى مكة. يقول فدخلت ويعني تغديت فرأيتهما قد تأخر، فخرجت فإذا هما قد أخرج من الحقيبة معهما كيسا فيه كسر خبز يابسة، ومعهما إناء أخذ ماء من دورة المياه التي عند المسجد وملأ هذا الإناء بالماء وجعل يغمسان هذا الخبز في هذا الماء ويأكلان. يقول فقلت لعله من فقرهما لا يستطيعان أن يشتريا رزا ودجاجا. قال فرجعت إلى المطعم وأخذت شيئا من الرز والدجاج وعدت إليهما وقدمته لهما، فقال لا لا يعني مكة مكة. قلت طيب مكة لكن الآن كلا مكة مكة، وجعل الشيخ يدفع الطعام عنه ويمنع العجوز من الأكل ويشير إلى بطنه وبطن العجوز. يقول فما فهمت شيئا، ودعوت أحد سائقي الشاحنات الباكستانيين، قلت تعال يعني تفاهم ترجم بيني وبينهم. يقول فأقبل وسألهما يعني لماذا لا تأكلان من هذا الطعام وهو جاء إليكما بالمجان، الرجل يعني أهداه إليكما هدية، كلا حتى تتقويا على الطواف والسعي لما تصل إلى مكة. يقول فأخذ يشيران إلى بطونهما ويتكلمان بالأردية معه. يقول فإذا بهذا السائق تدمع عيناه، فقلت له ما الخبر، لماذا يعني لماذا تبكي ما الخبر؟ قال إن هذا الشيخ وهذه العجوز يقولان إنهما منذ 20 سنة لم يأكلا لحما ولا دجاجا، إنما لا يأكلان إلا من أردأ الطعام وأرخصه، ويجمعان الربية على الربية أملا في جمع النفقة التي توصلهما إلى مكة، نفقة الحج ونفقة التذاكر. فهما يخشيان الآن أن يأكلا من هذا الطعام فيصيبهما شيء من المغص والمعدة ما تعودت عليه، فلا يستطيعان أن يصل إلى مكة، فهما الآن لا يريدان أن يأكلا، وهذا الذي ترى الآن من الخبز الناشف مع هذا الماء هو طعامهما طوال هذه السنين، يوفران المال لأجل أن يصل إلى مكة، فعجل بهما إلى مكة قبل أن يموتا. سبحان الله، إذا نظرت إلى هذا المنظر تجد فعلا أنه كما قال الله عز وجل فاجعل أفئدة من الناس تهوي تهوي إليهم. إبراهيم عليه السلام أيها الأحبة الكرام لا يريد الأجساد، إنما يريد القلوب أن تتأثر إذا جاء الإنسان إلى مكة وتأثر ظاهره فسمر لونه قليلا وأصابه الزكام ربما، لكنه لم يتأثر قلبه بخشوعه، ولم تتأثر عينه، ولم يتأثر فؤاده، ولم يتأثر فعلا في حركته وفي سكونه وفي عباداته، فما حججت ولكن حجت العير. وقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع ابنه عبد الله على جبل الصفا ينظران إلى الحجاج، فلما رأى عبد الله ابن عمر رأى كثرة الحجاج وازدحامهم أعجب بكثرتهم وهو في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فقال عبد الله ابن عمر لأبيه، قال يا أبتي ما أكثر الحاج، يا أبتي ما أكثر الحاج، معجب بكثرتهم، ما أكثر الحاج؟ فقال أبوه عمر يا بني الركب كثير لكن الحاج قليل. يقول الذين جاءوا الآن وركبوا ولبوا بالإحرام كثير لكن الحاج قليل، يعني الذين فعلا يتأثر بالحج تأثرا حقيقيا قليل. من فعلا يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج؟ أيها الأحبة، كل هؤلاء الذين ترونهم الآن أمام أعينكم من العرب والعجم والكبار والصغار والأغنياء والفقراء، هؤلاء الذين أنفقوا أموالهم وتركوا ديارهم وفارقوا أهليهم وفارقوا أحبابهم، هؤلاء الذين ترونهم في كل مكان أمامكم الآن في هذه اللحظات في منى، وسترونهم غدا بإذن الله تعالى في عرفات، هؤلاء جميعا جاءوا لأجل غاية واحدة، أن يصبح حجه مبرورا، وهو الحج الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلى الجنة. السؤال الكبير، ما هو الحج المبرور؟ قال العلماء الحج المبرور هو الذي يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج، يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج. فتسأل جماعة مسجد تقول ها يا جماعة فلان جاركم تغير بعد الحج، قالوا إيه والله تغير. تقول كيف تغير؟ قالوا والله ولله الحمد كان قبل الحج لا يحافظ على الصلاة في المسجد، والآن أصبح ولله الحمد من يعني أهم الذين يصلون في المسجد ومن أصحاب الصفوف الأولى. نقول بيض الله وجهك، إذن حجك مبرور. نسأل زوجته نقول ها فلان تغير بعد الحج، قالت نعم والله تغير بعد الحج. قلنا كيف تغير بعد الحج؟ قالت والله قبل الحج كان عبوسا فأصبح مبتسما، قبل الحج كان بخيلا فأصبح كريما، قبل الحج كان عصبيا غضوبا وأصبح بعد الحج رفيقا حليما. نقول بارك الله فيك، إذا أنت تغيرت بعد الحج. نسأل أولاده نقول ها أبوكم تغير بعد الحج، قالوا نعم والله أبونا بعد الحج أصبح يضاحكنا ويمزح معنا ويذل لنا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقف على يديه وركبتيه ويأتي الحسن أو الحسين ويركبان على ظهره ويطوف بهما في البيت تلطفا مع هؤلاء الصغار. ولما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فأطال السجود، فلما انتهى قال لأصحابه إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله. فيقول أبناه إي والله أبونا تغير بعد الحج وأصبح هينا لينا لطيفا معنا وتحسنت أخلاقه معنا. نقول إذن حجك مبرور لأنك تغيرت بعد الحج. لكن يا جماعة لما نأتي إلى إنسان ونسأل زوجته نقول ها فلان تغير بعد الحج، قالت إي والله تغير بعد الحج. قلنا كيف تغير بعد الحج؟ قالت والله سمر قليلا ورجع مزكوما، هذا الذي تغير فيه. سبحان الله ما تغيرت صلاته، لا والله فلان هو سبحان الله ما تغير أسلوبه، ما تغير كلامه، لا يزال هو الذي يغتاب الناس، لا يزال هو الذي ينام عن الصلاة. نقول يا أخي سبحان الله، إذن يعني ماذا، ما هو تأثير الحج فيه؟ يا جماعة لا بد أن يكون العبادة لها تأثير. أنت الآن لو تصلي العشاء في مسجد ويكون الإمام حسن الصوت مؤثر القراءة وتخشع وتبكي ويحضر قلبك في أثناء القراءة، تجد أنك تخرج وتقول لمن معك يا أخي سبحان الله فعلا الواحد يشعر أنه صلى، يحس أنه صلى. ليش؟ لأنك تأثر قلبك بهذه الصلاة. لماذا لا نقول فعلا الإنسان يشعر أنه حج، فعلا الإنسان يشعر أنه تصدق، فعلا الإنسان يشعر أنه صام، يشعر أنه زكى، يشعر أنه تعبد؟ لماذا لا تؤثر هذه العبادات فعلا في سلوكياتنا؟ الله عز وجل إنما شرع العبادات لغايات متعددة ومقاصد متنوعة، من أعظمها أن تعدل في سلوكياتنا. اسمع مثلا، ذكر الله عز وجل الصلاة فقال سبحانه وتعالى إن الصلاة، ها ماذا تفعل؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تغير في طريقتك وفي طبيعتك. ذكر الله عز وجل الحج فقال سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج ماذا يفعل؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لاحظ ما قال فمن فرض فيهن الحج فليقف بعرفة ويبت بمزدلفة ويرمي الجمرات. لا، ما تكلم عن هالأمور، تكلم الله عز وجل عن أخلاقيات عندك. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ذكر الله عز وجل الزكاة فقال سبحانه وتعالى متكلما عن هذه الزكاة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لاحظ الصوم، يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن هذه شرعت لأجل ذلك. هناك قصص عجيبة عن أقوام فعلا أثر فيهم الحج، رأيتها بنفسي، لعلي أذكر لكم ذلك إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير.
لبيك اللهم لبيك،
لبيك
لبيك، لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك.
بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الأحبة الكرام، هذا الحج كما ذكرنا قبل الفاصل يؤثر في الإنسان، فإذا أثر في الإنسان أحدث المقصد الشرعي الذي أراده الله عز وجل من فرضية هذا الحج، وهو أن يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج. أذكر ذهبت مرة للقاء محاضرة في إحدى المخيمات، كان هذا المخيم كبيرا فيه أكثر من 5000 حاج. انتهيت من القاء المحاضرة، وكان هذا الكلام في حج قبل 3 أو 4 سنوات، انتهيت من القاء المحاضرة فأقبل مجموعة من الحجاج يسألون عددا من الأسئلة المتعلقة بالحج، فلاحظت أن أحد الحجاج كان يحاول أن يزاحم لكنه يعني خجلان ومستحي. مددت يدي إليه وسلمت عليه وجررته إليه حتى دخل في الزحام. قلت له: عندك سؤال؟ قال: نعم. قلت: ما سؤالك؟ فسألني سؤالا يتعلق برمي الجمرات وما شابه ذلك، وهو يتكلم شممت فيه رائحة الدخان، فقلت له: تدخن؟ طبعا بيني وبينه يعني ما صرخت: تدخن؟ لا. قلت: تدخن؟ قال: إيه أدخن، نعم أدخن. قلت: أسأل الله أن يقبل حجك ويغفر ذنبك إن تركت التدخين من هاللحظة. طبعا أنا لم أستطع أن أسمع جوابه، وذلك أن الناس تزاحموا علي ومضى الرجل من بين يدي، فلا أدري يعني ما هو شعوره، هل قبل النصيحة لم يقبل النصيحة، ما أدري. مضت الأيام ثم صار عندي محاضرة في إحدى المناطق، فبعدها يمكن ب8 أشهر أو 9 أشهر، فلما وصلت إلى المسجد لإلقاء المحاضرة لاحظت أن شابا ينتظرني عند باب المسجد عند مدخله، شاب ملتحي بمظهر حسن. فلما أقبلت أقبل إلي هذا الشاب واحتضنني وسلم علي سلاما حارا، فتعجبت لأنني لا أعرفه من قبل، وعادة الذي يسلم بحرارة ويقول: أهلا يا أبا عبد الرحمن، كيف الحال يا أبا عبد الرحمن؟ عادة الناس يقول: يا شيخ يا دكتور. فأبو عبد الرحمن دل على أنه يعرفني معرفة تامة من قبل. طيب نأخذ هذا الاتصال ثم نعود إلى تكملة القصة. نعم أختي أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا أم أحمد.
في الحقيقة يا شيخ لما سمعتك تتحدث عن التفكير يعني أحدثت في نوع من السرور يعني والفرحة. في الحقيقة يا شيخ أنا
لا أسمع الصوت جيدا يا شباب، إما الأخت من عندها أو من عندي. طيب جيد. الشاهد أختي سارة، تفضلي.
السلام عليكم.
تفضلي سارة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكركم على البرنامج.
الله يحفظك يا بنتي،
والله يتقبل منا ومنكم.
الله يجزاك خير. عندك سارة سؤال أو شيء يتعلق بالحج؟
أيوه
تفضلي يا بنتي. طيب معنا اتصال آخر وأكمل ما عندي. طيب الشاهد أقبل هذا الشاب وسلم وكذا، فبعد ما انتهت المحاضرة في المسجد خرجت وخرج معي، قال: ألا تذكرني؟ قلت: لا والله لا أذكرك. قال: هل تذكر الرجل الذي في الحج الماضي قلت له أسأل الله أن يتقبل حجك ويغفر ذنبك إن تركت التدخين من هاللحظة؟ قلت: أي؟ قال: في الحملة الفلانية لما اجتمع الناس. قلت: نعم. قال: أنا ذلك الرجل، والله العظيم يا شيخ ما وضعت السيجارة في فمي منذ تلك اللحظة. قلت: سبحان الله. قال: نعم. يقول: فقلت له: منذ متى وأنت تدخن؟ قال: يا شيخ من أكثر من 9 سنوات تقريبا وأنا أدخن. لكنني لما سمعت فعلا هذه النصيحة استطعت أن أتخذ قرارا من تلك اللحظة. والآن يا شيخ ذلك الحج في ذلك العام يعتبر نقطة تحول في حياتي. هذا الذي يريده أيها الأحبة الكرام من جميع الحجاج، أن يصبح الحج فعلا هو نقطة تحول في حياتك. إذا رفعت يديك إلى الله عز وجل في عرفات وفي مزدلفة وفي غيرها، كذلك نحن كذلك غير الحجاج الآن إخوتنا وأخواتنا ممن يروننا في كل مكان، الإنسان لما يدعو الله تعالى ويسأل الله عز وجل المغفرة والرحمة لا بد أن يعمل بأسباب ذلك. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ينبغي إذا كنت فعلا تريد الرحمة والمغفرة أن تعمل بأسباب ذلك، أما أن يطلب الإنسان المغفرة والرحمة دون أن يعني يعمل بهذه الأسباب فما هي الفائدة من ذلك؟ ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم كان غلاما صغيرا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويساعده في وضوئه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحتاج إلى من يقرب إليه وضوءه، إلى من يصبه عليه، فكان ربيعة رضي الله تعالى عنه يقبل ويوضئ النبي صلى الله عليه وسلم يصب وضوءه عليه، فأعجب به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يوما يا ربيعة بن كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال يا ربيعة بن كعب سلني، يعني اطلب مني شيئا سلني. المتوقع أيها الإخوة والأخوات من صبي صغير دون البلوغ ربما عمره في 12 عاما أو نحو ذلك، المتوقع من هذا الصبي في هذه السن أن يقول يا رسول الله أريد مالا، أريد طعاما أحمله إلى أهلي، أريد مثلا ثوبا أو إزارا، هذا المتوقع من صبي بهذا السن. وأنت لو قلت لأحد أولادك سلني ربما قال أريد هاتف جوال، أريد كذا. قال يا رسول الله أسألك، قال نعم، قال أسألك مرافقتك في الجنة. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك، قال هو ذلك. قال من أمرك بهذا؟ من علمك هذا؟ من قال لك تجيبني بهذا الجواب؟ هذا لا يتصور من مثلك. قال يا رسول الله أنا ما في أحد علمني. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال اللهم اجعله رفيقي في الجنة؟ لا، أعطاه منهجا يسير عليه، اعمل. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فكان ربيعة بعدها لا يرى إلا راكعا أو ساجدا. أنت تريد المغفرة اعمل بأسبابها. تفضل أخي إسماعيل. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. يا مرحبا مرحبا حياك الله. تفضل إسماعيل. بارك الله فيك، أحبك الله، الله يجعلنا وياك والإخوة والأخوات من أحبابه.
أنا مش محافظ على الصلاة يعني كويس.
أي ليش
مش محافظ على الصلاة كويس؟
لماذا يا إسماعيل ما تحافظ عليها؟
مش عارف والله، عزيزك تزيني.
أنت كم عمرك يا إسماعيل؟
عندي 20 سنة.
30 سنة؟
20.
طيب لماذا لا تصلي؟ هل هي تثقل عليك الصلاة أو عندك مشاغل أو إيش؟
لا أنا بصلي بس ما أصليش في الوقت الحاضر يعني بس.
إسماعيل طبعا، طيب أنا سأجيبك عن سؤالك وندعو لك إن شاء الله ونحن في هذا المكان المبارك.
بالله عليك ادعي لي يا شيخ.
أبشر من عيوني إسماعيل. أبشر. أختي فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا أختي.
كل عام وانتم بخير وحج مبرور إن شاء الله.
وأنت بخير، الله يجعلنا وياكم المقبولين يا رب.
الله يسلمك، ادعي لنا إن شاء الله
لولادنا. الله يثبتنا وياكم ويجعلنا وياكم من المقبولين.
وأنت سويسرا ونحتاج للدعاء لأولادنا إن شاء الله.
الله يثبتنا، وأسأل الله تعالى أن يجعلكم من الحجاج في العام القادم بإذن الله.
إن شاء الله إن شاء الله. وإن شاء الله يعني تدعونا، اللي احنا مقيمين في زوريخ وما عندنا حتى قاعة يعني اللي يكون نصلوا فيها كل يعني الأعياد، يعني احنا المسلمين في أوروبا ما عندنا حتى قاعة اللي نصلوا فيها.
أنا إن شاء الله يعني تعالى فاطمة حاولي أن المسلمين يجتمعون يجمعون كلمتهم ويحاولون أن يستأجروا مكانا على الأقل يصلون فيه مثلا العيد، يقيمون صلاة الجمعة، إذا تيسر في يوم العيد إقامة عدد من النشاطات للأطفال والاحتفال، تحضرون أطعمة، أهل الإخوة مثلا أهل الشام يحضرون طعاما، أهل المغرب، أهل العراق إلى آخره، يعني حتى يعني يصبح إن شاء الله عيدكم سعيدا بإذن الله، وأنا ندعو لكم إن شاء الله.
إن شاء الله إحنا معاكم يعني.
الله يثبتنا وإياكم على طاعة أختي فاطمة.
الله شكرا، شكرا جزيلا،
الله يحفظكم يا رب، الله يثبتنا وياكم، الله يجزيكم خير. اختي نوال فرنسا تفضلي. اختي نوال.
نعم.
تفضلي يا اختي.
اوكي شكرا.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احب نقولكم بارك الله فيكم على يعني الحصه اللي تعملوها.
الله يحفظك، بارك الله فيك يا اختي نوال.
شكرا جزيلا.
نوال، ما هو شعورك وأنت تنظرين الآن إلى الحجاج الذين جاءوا من كل مكان؟ أنت حجيتي أم لم تحجي من قبل؟
لا ما حجيت، أنا كنت رايحة عمرة في 2007، كنت رايحة عمرة مع الوالدين.
ما شاء الله. الآن ما هو شعورك وأنت تنظرين؟ هل تشعرين أن قلبك يتحرك ويشتاق إلى أن يكون معهم؟
أنا نقول لك باللي يعني راني في حد البكاء، ونشعر يعني خشوع كبيرة، وإن شاء الله بربي إن شاء الله ندي الوالدين ونروح لهذاك
إن شاء الله. أسأل الله أن يمن علينا وعليك وعلى الجميع بالحج إلى بيته بإذن الله.
آمين إن شاء الله.
بارك الله يحفظك، بارك الله فيك. أخي سهيل، تفضل أخي سهيل. مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
بارك الله فيك، أحبك الله، احتني فيك. تفضل سهيل.
أطلب منك الدعاء يا شيخ.
الله يحفظك، يثبتنا وياك على طاعة.
أطلب مني الدعاء ليوم عرفة يا شيخ.
أبشر بإذن الله تعالى، عسى الله يجعلنا وياكم المقبولين.
أنا والوالدة معي يا شيخ.
أبشر بإذن الله تعالى، عسى الله يجعلنا وياكم المقبولين.
أطلب منك الدعاء.
أحسنت، بارك الله فيك. طبعا أنا ننبه أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الدعاء دعاء عرفة، خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الدعاء وفضل الدعاء ليس خاصا فقط بمن يقف في عرفات، يعني حتى إخواننا الذين اتصلوا من كل مكان لا يفهموا أنهم يفوتهم الدعاء، لا، بل أنتم أيضا وأنتم في كل مكان من الأرض خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ويوم عرفة هو في غد الذي يقف فيه الحجاج ويدعون الله تعالى في عرفات، والله جل وعلا يتجلى ويدنو من خلقه من عباده في عرفات، ويقول لملائكته هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني غفرت لهم. هؤلاء الحجاج إذا دعوا الله تعالى هم وفد الله عز وجل، سألوه فأعطاهم واستغفروه فغفر لهم. كذلك أنتم أيها الأحبة الكرام من كل مكان ينبغي عليكم أن تستثمروا هذا اليوم وأن تستغلوا. غدا لمن لم يكن حاجا يسن له أن يصوم هذا اليوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن يوم عرفة: إني أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. فينبغي على الإنسان إذا كان ليس حاجا أن يحرص أيها الأحبة الكرام على أن يصوم هذا اليوم تقربا وزلفا إلى رب العالمين. هذا أمر. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. إيش أفضل كلام يقال في يوم عرفة وفي غيره؟ هو شهادة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنت لما تقول لا إله إلا الله معناه أنك توحد رب العالمين وأنه لا معبود بحق إلا الله. في الحج كان المشركون في السابق إذا حجوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم كانوا يلبون بالتوحيد أولا ثم يشركون. فكان زيد بن عمر بن نفيل وكان موحدا قبل أن يعني يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان على بقايا دين إبراهيم عليه السلام، كان يقف عند الكعبة فإذا رآهم يقولون لبيك اللهم لبيك يسكت، لبيك لا شريك لك لبيك يسكت. فإذا قالوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يبدأ يقول لهم حسبكم حسبكم، يعني يكفي، ابقوا على التوحيد ولا تشركوا بالله تعالى اللات والعزة وما شابه ذلك. فإذا كان الإنسان يعلم هذا ينبغي أن يستقر في قلبه توحيد رب العالمين، فليس مع الله تعالى إله يعبد ولا قبر يصلى له ويسجد ولا ولي يقبل الإنسان إلى قبره ويرجو منه رحمة أو يخشى منه عذابا أو يطلب منه أن يكشف عنه ضرا أو يجلب إليه نفعا. من غايات التوحيد أن تقر فعلا أنه لا يصرف شيء من أنواع العبودية إلا لله تعالى، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ودعائي، الصلاة تطلق على الدعاء وتطلق على الصلاة التعبدية المعروفة، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ثم قال الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم يعني ادعو لهم، ادعو لهم. فيقول الله تعالى هنا: قل إن صلاتي دعائي لا يجوز إلا لله، لا يجوز أتي عند قبره وأقول يا فلان اشفع لي عند الله، يا فلان اغفر لي، يا فلان ارزقني ولدا، يا فلان، لا يجوز. قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبيحة، ومحياي حياتي كلها، ومماتي لمن؟ هذه الأربعة لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له في قبر، ولا شريك له في ولي صالح، ولا شريك له عند ضريح، لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. أوحي إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأوحي إلى عيسى وموسى وشعيب ولوط ويوسف وسليمان وداود ونوح وصالح وإبراهيم، إلى جميع الأنبياء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. ماذا أوحي إليكم؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. في الدنيا يحبط الله تعالى عملك، لأن الله عز وجل لا يقبل من المشركين عملا، وفي الآخرة تكون من الخاسرين. من أعظم معاني الحج التي نراها الآن بين هؤلاء الحجاج أنهم يسعون ويطوفون ويقفون بعرفات ويرمون الجمرات ويقفون بجميع المشاعر، وهم يوحدون الله تعالى لبيك اللهم لبيك، يتبعون في ذلك أبو يتبعون في ذلك أبا الموحدين إبراهيم عليه السلام، لما وحد الله تعالى وكسر الأصنام وصار موحدا لله جل وعلا، نحن من ذريته فنحن نتابعه في ذلك. ذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. إذا رأينا هؤلاء الحجاج علمنا أنه لا يعبد مع الله تعالى أحد. يقول لي أحد الإخوة الكرام، بل هو أحد المشايخ حقيقة الكبار، يقول لي إنه كان في عرفات، يقول: فرأيت حاجا يرفع يديه في عرفات ويقول: يا شيخ عبد القادر الجيلاني اغفر لي، يا شيخ عبد القادر الجيلاني اعفو عني، يا شيخ عبد القادر الجيلاني اشفي مريضي. طبعا عبد القادر الجيلاني رجل صالح، عبد القادر الجيلاني رجل صالح وتقي، ونحبه والله حبا عظيما، وأقرأ كتبه وأستفيد منه، لكن لا يجوز أن تدعوه من دون الله. يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تدعوه من دون الله، لأنه بشر نحبه والله أكثر من حبنا لأنفسنا، لكن ما يجوز أن ندعوه من دون الله نجعله إلها. يقول الشيخ هذا: فأقبلت إلى هذا الحاج، قلت: يا حاج اتق الله، الناس في عرفات وما بين دعاء وبكاء، وأنت تدعو عبد القادر الجيلاني، ادعو الله سبحانه وتعالى. يقول: فدفعني في كتفي وقال: اذهب عني يا شيبة، أنا أعتقد عقيدة جازمة أنه ما تنزل قطرة من السماء ولا تخرج حبة من الأرض إلا بإذن عبد القادر الجيلاني. يقول ثم بدأ يقول: عبد القادر يا جيلاني، يا متصرف بالأكوان، يا متصرف بالأكوان، هذا لا شك أنه من الشرك، وأنه ينافي قوله لبيك لا شريك لك. فمن أعظم المعاني التوحيد كما ذكرنا، وعندي مزيد كلام حول هذا لكن أذكره لكم أيها الأخوة والأخوات بعد هذا الفاصل بإذن الله.
شريك لك لبيك،
إن الحمد،
إن الحمد،
والنعمة،
والنعمة،
لك والملك،
لك والملك،
لا
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
قناة اقرأ معكم في موسم الحج المبارك في برامج توعوية لمناسك الحج بعدة لغات العربية.
وإن لم يتيسر لك استلام الركن اليماني فامضي دون أن تشير إليه أو تكبر.
الإنجليزية.
It is from the sunnah for the pilgrim to spend the night in Mina on the day of Tarwiyah until he prays the Fajr on the night of Dhul Hijjah.
الإندونيسية.
Pergilah ke Ka'bah yang suci untuk bertawaf. Disunahkan bagi seorang laki-laki Muslim untuk beritiba' selama bertawaf.
والمالاوية. اقرأ معكم في موسم الحج خطوة بخطوة.
لبيك اللهم لبيك
لبيك اللهم لبيك
لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد
إن الحمد
والنعمة
والنعمة
لك والملك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيها الأحبة الكرام هو من أعظم مقاصد الحج التي شرع الله عز وجل الحج لأجلها، أن يعلم الإنسان أنه ليس مع الله تعالى إله يعبد، بل لما نقول لبيك لا شريك لك، لا شريك لك نذبح له، لا شريك لك نطوف على ما لم نؤمر بالطواف عليه، نطوف على الكعبة فقط لكن قبور وغيرها ما نطوف عليها، لا شريك لك ندعوه، ما ندعو إلا أنت يا ربي، لا شريك لك نحلف به، لا يجوز أن تحلف بأي أحد، حتى تحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ما يجوز، مع أننا والله نحب رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من حبنا لأنفسنا وأكثر من حبنا لأولادنا. والإنسان الذي ما يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من نفسه لم يكتمل فيه الإيمان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. لا يتحقق فيك أنك مؤمن حتى تحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب من نفسك وأولادك، لكن مع ذلك ما يجوز تحلف بالنبي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس لا تحلفوا بآبائكم، كانوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم، فيقول عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، لا يجوز أن تحلف بأبيك ولا بأمك ولا بأحد مقبور، ولا لا تحلفوا بآبائكم. ويقول عليه الصلاة والسلام من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. هذه المعاني للحج ينبغي أن نتنبه إليها. نعم أختي أم محمود تفضلي. أختي أم محمود تفضلي.
الله يجزيك الخير يا شيخ،
بارك الله فيكم، الله يحفظك، تفضلي يا أختي أم محمود. الله يحرسك.
السؤال الأول، إذا طلعت امرأة للحج وعليها العذر الشرعي وأحرمت من الميقات فكيف يكون حجها؟ وبينتهي العذر الشرعي يوم العيد.
ينتهي يوم العيد، جيد. في سؤال آخر؟
السؤال الثاني، إذا كانت المرأة في استحاضة هل يجوز لها صوم 10 ذي الحجة؟
في استحاضة؟
أيوة.
جميل، سأجيبك عن ذلك.
دعنا يا شيخ بالشفاء وسداد الدين يا رب،
يوفقنا وياكم، جعلنا وياكم المقبولين يا رب العالمين، بارك الله فيكم. أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن المرأة إذا مرت على الميقات وعليها العذر الشرعي الحيض فإنها تحرم كما يحرم بقية الحجاج، تقول لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى الحج، أو لبيك اللهم حجة وعمرة، أو لبيك اللهم حجا، بحسب النسك الذي تلبي به سواء كان إفرادا أو قرانا أو تمتعا، وتفعل كما يفعل الحجاج. إذا كانت المرأة الحائض فإنها لا ينبغي لها أن تحرم متمتعة، لأنها لن تستطيع أن تذهب وتعمل عمرة، فهي تحرم بالحج مباشرة وتذهب إلى منى، تذهب إلى عرفات، تدعو الله تعالى، تستغفر، صح أنها لا تصلي لكنها تفعل ما يفعل الحجاج عموما، وترمي الجمرات، فإذا طهرت ذهبت إلى الحرم واغتسلت وذهبت إلى الحرم وطافت وسعت، طافت طواف الإفاضة وسعت سعي الحج، وتكون بذلك إن شاء الله تعالى انتهت من حجها ولم يبقى عليها إلا ما بقي من رمي الجمرات وطواف الوداع. هذا بالنسبة للمرأة الحائض. وأنبه أيضا إلى أن الذي معهم نساء، إن كان أحد من الحجاج يرانا الآن الذين معهم نساء، فينبغي لهم أن يحرصوا على أن تطوف نساؤهم طواف الإفاضة في يوم العيد مباشرة، خوفا من أن يطرأ عليها الحيض ثم يجب عليها أن تنتظر حتى تنتهي من حيضها لأجل أن تطوف طواف الإفاضة، لأن المرأة ممنوعة من الطواف حتى تطهر من حيضها، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد طافت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن ارتحلوا. فالحائض يسقط عنها طواف الوداع لكن لا يسقط عنها طواف الإفاضة، فينبغي المرأة أن تحرص إذا كانت حاجة أن تطوف طواف الإفاضة اللي هو طواف الحج مباشرة في يوم العيد. سألت الأخت سؤالا آخر أيضا يتعلق بحكم المرأة المستحاضة. المرأة المستحاضة هي التي ينطلق معها الدم بغير اختيارها، وصفة هذا الدم ليست كصفة دم الحيض، يكون أحمر رقيق، وأما الحيض فهو أسود ثخين له رائحة يعرف، يعني له يعني رائحة تعرفها النساء. فالمستحاضة لا يمنعها استحاضتها من الصوم ولا يمنعها من الصلاة. كثير من العلم يعني يكره أن يقربها زوجها، لكن لا يمنعها من الصلاة ولا من الصوم. أما بالنسبة للصلاة فإنها تضع عليها ما يمنع وصول الدم إلى ملابسها وتتوضأ لكل صلاة، ويجوز لها أن تصلي تغتسل وتصلي الفجر ثم تستمر من غير صلاة حتى العصر، فتغتسل وتصلي الظهر والعصر، ثم تستمر من غير صلاة إلى العشاء، فتغتسل وتصلي المغرب والعشاء، فتغتسل ثلاث اغتسالات في اليوم والليلة، وتجمع الصلوات في ثلاثة مواطن، هذا جائز. ويجوز لها أن تضع عليها ما يمنع وصول الدم إلى ملابسها، وكلما أذن للصلاة توضأت وغيرت هذا الذي وضعته عليها وتصلي ولا بأس عليها، هذا في حكم المرأة المستحاضة. نعود إلى ما كنا فيه من أمر الحج. الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة، لما ذكر الحج ابتدأ الله عز وجل سورة الحج بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس. يا أيها الناس ماذا؟ هل قال يا أيها الناس حجوا؟ لا. هل قال يا أيها الناس قفوا بعرفات؟ لا. هل قال يا أيها الناس ارموا الجمرات؟ لا. أول كلمة قالها الله تعالى لما ذكر الله عز وجل الحج قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس، ها يا ربي ما هو المطلوب منا؟ اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. طيب هل تكلم بعدها عن الحج؟ لا، قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لاحظ كل الكلام عن التقوى، عن القرب إلى الله عز وجل، عن تعظيم رب العالمين، عن إصلاح القلب، كل هذا من أعظم مقاصد الحج. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها تكلم عن خلق الإنسان ثم تكلم عن عبادته، فقال عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. وجعلت الآيات تسير تعظم رب العالمين. إلى الآن لم يأتي الكلام عن العمرة والحج، ثم لما ذكر الله تعالى ذبح الهدي قال عز وجل لن ينال الله، يعني لن يصل إلى الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم. لماذا؟ لتكبروا الله على ما هداكم. لاحظ كل الكلام عن تعظيم الله عز وجل وعن إصلاح القلب، من أعظم المقاصد إصلاح القلب في الحج وتحقيق التقوى فيه. أخي نعم معنا أخي خالد، الناس غدا في عرفات، والإخوة في أقرى أرادوا جزاهم الله خير أن ينقلوا إليكم الصورة في عرفة قبل أن تذهبوا إليها، فمعنا أخونا وزميلنا الأخ مراسل قناة تقرأ في عرفات أخي خالد الفرحان. أخي خالد معي
يا شيخ محمد،
حياك الله يا شيخ
معك خالد. يا شيخ محمد
حياك الله يا خالد، كيف حالك؟ عساك بخير.
بخير الله يعافيك.
ما شاء الله بإحرامك. أقول لابس الإحرام، الله يقبل منه ومنك، جزاك الله خير.
آمين.
من خالد من كيف الوضع عندك جميعا في عرفة؟ هل الآن بدأ توافد الحجاج إليها؟
طبعا بدأ التوافد من صباح اليوم، ولكن كان بقلة كما أسلفت في السابق. الآن في هذه الساعة بالذات بدأ الوفود، وفود حجاج بيت الله الحرام بالتوافد إلى عرفات بكثرة.
ما شاء الله ممتاز. لكن هل يعني امتلأت فعلا الآن الخيام والشوارع وكذا، أم لا يزال العدد يتزايد؟
لا يزال العدد يتزايد، لم تمتلئ الخيام. بدأت الحركة بالكثرة منذ ساعة ووفود حجاج الرحمن الذين أتوا من كل صوب وحد يتوافدون إلى عرفة، ولكن لم تكتمل عرفة أو لم تتلون أو لم تلون باللون الأبيض.
جميل.
فربما إلى الساعة 9 صباحا وهم يتوافدون.
جميل. كيف خالد الجو عندكم؟ احنا الجو عندنا في ميناء والله الحمد جو جميل، ليس برد كثير. الوضع عندكم كيف؟
بالطبع نعم، بالطبع الجو جميل
الحمد لله. اللهم لك،
ما في لا ما في حراره ولا بروده، يعني درجه الحراره او الصغرى 24 او 22 تقريبا. نعم.
ما شاء الله ممتاز، اللهم لك الحمد. كيف الخدمات خالد؟ يبدو لي ان الدورات المياه والمياه والخدمات الطعام والشراب وغير ذلك من اليوم تكون جاهزه 100% في الغالب.
اليوم بدأت الاستعدادات الفعلية لجميع المراكز الحكومية وغير الحكومية، من مراكز صحية، من المطاعم، من المياه. هناك لجان لتشرف على المطاعم الخيرية وعلى المياه.
ممتاز.
الاستعدادات كاملة ومجهزة منذ صباح هذا اليوم، استعدادات جدا متميزة ورائعة من جميع النواحي التي تشمل الحكومية وغير الحكومية، حتى أفراد أو رجالات الكشافة منتشرين في جميع الطرق عرفات لتوعية الناس وإرشادهم، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية ووجود دورات مياه والمياه ومياه شرب متوفرة وبإشراف لجان كما أسبق. نعم
ما شاء الله الحمد لله. كيف خالد استديوهات اقرا؟ انا اريد احرج الاخوان، اذا استديوهاتهم غير جاهزه نعمل لهم مشكله اليوم.
لا لا، استديوهات جاهزه وباذن الله سترانا الساعه 6 صباحا
ما شاء الله ممتاز.
مع حجاج بيت الله الحرام مواكبين لهذه الشريعه
ما شاء الله، عسى الله تعالى لا يحرمكم الاجر. غدا يبدو لي هناك بث مباشر ايضا من عرفه ولقاء مع مشاهدي اقرا من ناحيه الفتاوى ونقل مشاعر الحجاج، يبدو لي عندكم مقابلات مع الحجاج ولا لا خالد؟
نعم هناك بث مباشر وعلى مدار الساعه سيبدا من فجر هذا اليوم باذن الله، سيكون فيه انطباعات ومشاعر حجاج بيت الله، وسيكون هناك ترتيب لتغطية المشاعر تغطية كاملة من هنا. نعم.
الله يجزيك خير يا خالد، عسى الله يقبل منا ومنك. نشكرك يا خالد، الله يحفظك يا رب. بارك الله.
شكرا لك.
أيضا معنا أخونا محمد بخاري، طبعا أنتم أيها الأحبة الكرام ترون من خلفي الآن، ومعنا أخونا محمد بخاري جزاه الله خير من منى، يقف على رأس جبل، عساه ما يطيح بس عند جسر الجمرات. السلام عليكم محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ.
كيف حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله بخير.
ما شاء الله بإحرامك، عسى الله يقبل منا ومنك.
من الجميع إن شاء الله.
بالأمس رأيناك في برنامجنا ضع بصمتك. نعم. وكنت من منى وكنت بثيابك، لكن نعم الحمد لله لمن الله تعالى عليك بالحج.
الحمد لله.
أنت الآن عند جسر الجمرات.
نعم صحيح.
كيف محمد التجهيزات؟ يبدو أن الجمرات في هذه السنة وضع الجسر والطوابق تختلف تماما عن السنين الماضية، يعني الآن صحيح. تقريبا أكبر، ليس تقريبا بل هي أكبر توسعة تاريخية وقعت الجمرات هذه السنة، ليس كذلك؟
صحيح.
كم طابق الآن؟ ودي تحدثنا حقيقة عن هالتوسعة، كم طابق الآن وصلت الجمرات؟ كم تستوعب تقريبا إذا كان عندك معلومات إحصائية، كم تستوعب من الحجاج في وقت واحد يرمون الجمرات؟
في الحقيقة شيخ محمد سأبدأ بالمعلومة الأخيرة. حقيقة الاستيعاب لطاقة جسر الجمرات لم نشهدها حتى الآن وليست لدي أي معلومة عنها، ولكن جميع التجهيزات متوفرة في جسر الجمرات. جسر الجمرات اكتمل بناؤه إلى 3 طوابق وينتظر أن يكتمل الطابق الرابع إن شاء الله في العام القادم. جميع الخدمات متوفرة على جوانب الجسر، سواء من خدمات أمنية أو صحية أو هلال أحمر أو دفاع مدني، جميعها نجدها متواجدة وفي أماكنها الصحيحة وعلى أهبة الاستعداد على مدار الساعة لأي طارئ لا سمح الله.
الحمد لله، الله يبشرك بالخير، اللهم لك الحمد. طبعا هذه الجسر، هذه الطوابق مرتبة فيما يتعلق بالمداخل والمخارج وأشياء مخصصة للمعوقين، وهناك أيضا المصاعد والأسانسير الذي ينقلهم، أليس كذلك؟
صحيح.
يبدو لي أيضا أن قوات الطوارئ متواجدة من اليوم، قوات الطوارئ العسكرية التي ترتب الحجاج.
صحيح، في الحقيقة جميع القطاعات الحكومية والأمنية متواجدة في ميناء استعدادا لموسم حج عام 1429، جميعها جهزت استعداداتها منذ وقت مبكر. أما بالنسبة للخدمات في جسر الجمرات فقد تم إضافة هذا العام السلالم المتحركة لمساعدة الكبار السن والعجزة والأطفال والنساء في الصعود والدخول والخروج من جسر الجمرات بشكل سليم وآمن. كذلك المداخل والمخارج من جسر الجمرات كما نعلم كل سنة هناك خطط لتفويج الجمرات من سواء من ناحية الدخول أو الخروج تتم بشكل محكم ووفق خطط معينة. سوف يتم هذا العام أيضا تطبيق خطط لا أعلم إذا كانت متغيرة أو مختلفة عن العام السابق بخصوص ارتفاع عدد الأدوار أم لا، ولكن بالتأكيد هناك خطط محكمة لضمان تسير الحجاج بأمن وسلام إن شاء الله.
الحمد لله، الله يبشرك بالخير، وأسأل الله تعالى أن يسر للحجاج أن يقيموا شعائرهم كما أمر الله عز وجل، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم يا رب العالمين. أشكرك أخوي محمد، جزاك الله خير، الله يحفظك. أيها الأحبة الكرام، غدا هو يوم عرفات، وخير يوم طلعت فيه الشمس ويوم عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما رؤي الشيطان أغيض منه إلا ما كان منه في يوم بدر، يعني الشيطان يغتاظ غيظا شديدا في يوم عرفة إلا ما كان من غيظه في يوم بدر، فإنه ترى تنزل الملائكة. لماذا يغتاظ الشيطان في يوم عرفة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لما يرى من تنزل الرحمات، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام أو ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه رقابا من النار من يوم عرفة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا خاص بالحجاج، مع أن بعض العلم قال إن هذا هو خاص بالحجاج مسألة العتق من النار، لكن كذلك أيها الأحبة الكرام، من كان ممن لم يتيسر لهم الحج، حتى لا يعني نغلق على واسع ولا نحجر واسعا، كذلك من لم يتيسر لهم الحج من إخوتنا في جميع أنحاء العالم، لا يمنع أن الإنسان إذا صام هذا اليوم يوم عرفة، إذا صام من غد، أن يرفع يديه داعيا لله سبحانه وتعالى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن للصائم دعوة مستجابة، وكذلك إذا كنت في يوم عرفة فإنه عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء عرفة، وقال في الحديث الذي تقدم الآن ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى رقابا من النار من يوم عرفة. الناس في عرفة يجتمعون من كل مكان، الكبير والصغير، كل واحد يدعو بلغة، كل واحد يدعو بحاجة، وكل واحد يسأل الله تعالى أمرا من الأمور، والله جل وعلا يجيب سبحانه وتعالى. بقي الكلام على بعض الأحكام المتعلقة بعرفة، بعض الآداب الشرعية المتعلقة بعرفة، كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وماذا وصفه جابر به صلى الله عليه وسلم، هل صام النبي صلى الله عليه وسلم عرفة وهو حاج أم لم يصم؟ هذه الأمور إن شاء الله سنتكلم عنها بعد هذا الفاصل القصير.
لا شريك لك،
لا شريك لك،
لبيك اللهم لبيك لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد
إن الحمد
والنعمة
والنعمة
لك والملك
لك والملك
لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. غدا أيها الأحبة الكرام هو يوم من أيام الله عز وجل، هو يوم عرفة الذي مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاله وبين فضله في عدد من الأحاديث، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. يوم عرفة كما ذكرنا قبل الفاصل يدنو الله تعالى من الخلائق ويباهي بهم ملائكته. وصف جابر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، وصف دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عرفة، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم لأجل أن يتفرغ للدعاء صلوات ربي وسلامه عليه، ثم رقى النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، فشك بعض الناس هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أم أنه مفطر، فأرسلت إليه بعض أزواجه بإناء فيه لبن، فنول هذا الإناء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، فرفعه صلى الله عليه وسلم وشرب منه وهو على ناقته، فعلم الناس أنه ليس بصائم، ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم الإناء إلى من جاء به، يقول جابر ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه داعيا رب العالمين مبتهلا إليه، يقول فدعا دعاء طويلا حتى إنه أثناء الدعاء كان عليه الصلاة والسلام قد أمسك بخطام الناقة، خطام الناقة هو الحبل الذي تربط به الناقة، قد أمسك بخطام الناقة وشنق لها، شنق لها يعني جرها إليه حتى تقف ولا تسير، أمسك بخطام الناقة وجرها وهو عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى، يقول فأثناء الدعاء في أثناء الدعاء سقط الخطام من يده، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خفض يديه إنما قرب يده وحمل الخطام مرة أخرى واليد الثانية مرفوعة إلى رب العالمين، ثم شنق أمسك الخطام مرة ثانية ودعا الله تعالى بدعاء طويل ولم يخفض صلى الله عليه وسلم يديه حتى غابت الشمس. وذلك أنه يعلم أن خير الدعاء والدعاء في هذا اليوم العظيم. أختي من؟ أختي فريدة تفضلي من المغرب.
أيوه.
مرحبا أختي فريدة. تفضلي الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
طالب سلبك إن شاء الله هذا اليوم ديال عرفات تدعو لنا
إن شاء الله تعالى. ندعو لكم بإذن الله.
ندعو لنا إن شاء الله بيحفظنا ربي فوق الأرض وتحت الأرض
ويوم العرض إن شاء الله. ندعو إن شاء الله لجميع المسلمين وعسى الله تعالى يقبل منه. أخي محمد من الإمارات تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا محمد، تفضل الله يحفظك.
حياك الله في الله.
يا مرحبا فيك. الله يحييك.
أشكرك أخي وأشكرك.
الله يحفظك محمد، جزاك الله خير بارك. محمد تفضل، عندك سؤال معين يتعلق ما نحن فيه أو عندك مشاعر معينة حول الحج؟
نعم عندي سؤال أخي لو سمحت.
تفضل. الصوت متقطع يا شباب، ما ادري المشكله عندكم او عنده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل محمد تفضل.
يا اخي حدثني الشيخ.
نعم.
قال لي ذهبت الى البيت
و انا والله لا اسمع شيئا يا شباب، لا اسمع شيئا. تعطونا اتصال اخر. نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير. فجابر رضي الله تعالى عنه وصف طول دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كما ذكرت أيها الأحبة الكرام ليس مقيدا فقط بمن حج في عرفات، بمعنى أنه ليس مقيدا بالحجاج الإكثار من الدعاء، بل هو عام في من وقف بعرفة وفي من لم يقف بعرفة. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يبين لأصحابه الأحكام، حتى إنه صلوات ربي وسلامه عليه لما نفر من عرفاه، وكما قال عز وجل فإذا أفضتم من عرفات، لما أفاضوا من عرفات إلى مزدلفة ثم كان من غد في يوم النحر وخطب بأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم الخطبة العظيمة التي أحل فيها الحلال وحرم فيها الحرام والتي نقلها عنه جموع أصحابه، ماذا قال فيها صلى الله عليه وآله وسلم؟ انظر كيف نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حاج على شعائر من أعظم الشعائر في هذا اليوم العظيم. قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس. طيب أخي محمد من قبرص تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
يا شيخنا بدي إياك تدعين لنا بس.
الله يحفظك، إن شاء الله ندعو لكم ما ننسى أحد بإذن الله لكل المسلمين. تسلم أخي، حياك
الله. يخليك يا شيخ،
الله يثبت قلبك يا رب، بارك الله فيك محمد.
الله يسلمك يا شيخ.
الله يحفظك، بارك الله. أخي أبو حذيفة اليمن تفضل. أبو حذيفة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل أبو حذيفة تفضل.
شيخ بارك الشيخ طيب.
بارك الله فيك بخير ونعمة، تفضل أبو حذيفة الله يحفظك. عندك سؤال معين أو شيء تريد أن تذكره حول الحج؟
أيها أتمنى بعملك نشيط دعانا بكرة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى سأدعو لكم لجميع المسلمين بإذن الله عز وجل.
عندي سؤال.
تفضل سؤالك.
يا شيخ قبل ما أصلي دائما أفكر يا شيطان دائما أفكر.
ما أسمعك، لم أسمع السؤال، أعد.
لما أصلي طالع عمرك يعني الشيطان دائما أفكر.
تفكر في ماذا؟
يعني أروح أفكر.
طيب سأجيب عما فهمته من سؤالك، أبشر سأجيب عما تيسر لي أنا أفهمه. أبو هاجر العراق تفضل. أبو هاجر تفضل.
السلام عليكم. كيف؟
وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا. تفضل أبو هاجر.
تقبل الطاعات عسى الله يا رب.
آمين، اللهم صل على محمد. آمين، الله يجعلنا وياكم مقبولين، اللهم صل وسلم على رسول الله. آمين. تفضل أبو هاجر.
يا أخي لا تكون بالدعاء الله يبارك.
أبشر أبو هاجر، والله أنتم يا أهل العراق وفلسطين وأفغانستان والبلدان التي فيها ابتلاء على المسلمين، والله ما نسيناكم لا في خطب الجمعة ولا في صلاتنا، وإن شاء الله غدا في عرفات إذا الله أحيانا أبشر بالخير، وأسأل الله تعالى أن يكشف ما بكم وأن يعوضكم خيرا بإذن الله. بارك الله فيك أخي أبو هاجر. معنا أحد آخر يا شباب أو نكمل حديثنا؟ فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر أمام أصحابه كما في صحيح البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام لهم: أي يوم هذا؟ ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم ممكن يغير اسمه، فقالوا: الله ورسوله أعلم. هم يدرون أنه يوم العيد، يوم النحر العاشر من ذي الحجة، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد، أي شهر هذا؟ هم يعلمون أنه شهر ذي الحجة، ومع ذلك من أدبهم معه صلى الله عليه وسلم قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس شهر ذي الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ليس مكة البلد الحرام؟ قالوا: بلى. طبعا الصحابة يسألهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعرفون الجواب، لكنهم خشوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن العظيم سيغير اسمه، كما أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة النبوية وكان أهلها يسمونها يثرب، ويثرب اسم مشتق من التثريب، والتثريب هو اللوم وما شابه ذلك، فهو اسم غير جيد، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة فغير اسمها. فالصحابة ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغير الاسم أيضا، فلما قال صلى الله عليه وسلم: أي بلد هذا؟ قالوا: ما ندري، أنت يا رسول الله سميه الاسم الذي تريد. قال: أليس البلد الحرام؟ أليس مكة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بعدما عظم هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد، فهي عظمة زمان وعظمة مكان، قال عليه الصلاة والسلام: ألا، في الخطبة التي حضرها أعظم مشهد وقف بين يديه صلى الله عليه وسلم، لم يقف هذا المشهد أمامه في مكة ولا في المدينة ولا في غيرها، أعظم مشهد وقف بين يديه والمشهد الذي وقف بين يديه في حجة الوداع، فماذا قال لهم؟ فضل أختي شمعة من الجزائر. طيب، قال لهم عليه الصلاة والسلام لما عظم هذا اليوم، قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى. قال: اللهم فاشهد. يعني يا ربي أن طلبتني وأمرتني يا ربي وبعثتني لأجل غاية وهي البلاغ، كما قال عز وجل: إن عليك إلا البلاغ والله بصير بالعباد، ما على الرسول وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يا ربي أنت أمرتني بالبلاغ، ها أنا الآن بلغتهم، قلت لهم: يا ربي إن دماءكم حرام عليكم وأعراضكم حرام عليكم وأموالكم حرام عليكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى. قال: اللهم فاشهد. السؤال: لماذا عين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء الثلاثة؟ لأن أعظم الظلم الذي يقع بين الناس يقع في هذه الأشياء، الناس يظلم بعضهم بعضا بالقتل، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وهو في هذا الموطن العظيم في يوم النحر، قال: إن دماءكم حرام عليكم بأذى بعضكم لبعض، ما يسيل من دماء محرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم لأكبهم الله تعالى في النار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، مع أن اليوم كما قال عليه الصلاة والسلام: ويكثر فيهم الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل القتل، كما في مسند أحمد وصحيح مسلم وفي غيرهما. فقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قال: إن دماءكم حرام عليكم. نأخذ اتصال عبد العزيز ثم نكمل الحديث. تفضل أخي عبد العزيز.
السلام عليكم.
مرحبا، أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته. يا مرحبا، حياك الله عبد العزيز.
نور الله وجهك.
تفضل أخي، الله يحفظك.
شكرا شيخ محمد.
الله يحفظك، بارك الله فيك.
يا شيخ محمد،
تفضل عبد العزيز، ارفع صوتك قليلا حتى أستطيع أن أسمعك.
أها.
والله يا شباب أنا لا أسمع، أنا لا أسمع صوته والله. أخي أحمد من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضل أحمد.
أخي أحبك في الله.
والله أنا أيضا أحبكم والله في الله، عسى الله يجعلنا وياكم من أحبابه. تفضل أخي أحمد.
بارك الله فيك.
الله يحرسك يا رب.
أخي أنا عندي طلب، أن تدعي لي دعاء أخي.
أبشر بإذن الله تعالى، سأدعو لك وأدعو لجميع المسلمين بإذن الله.
أتدعو لي غدا عرفة، أتدعو لي بحسن الخاتمة والوقوف في عرفة.
أبشر بإذن الله، وأسأل الله تعالى أن يرزقك الوقوف بها إن شاء الله في العام القادم بإذن الله. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
الله يحفظك، حياك الله يا أحمد، جزاك الله خير. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن دماءكم كما ذكرنا وأموالكم وأعراضكم. الآن يا جماعة يتكلم في خطبة وهو عليه الصلاة والسلام يقول للناس: اسمعوا مني خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد لقائي هذا. كأن عليه الصلاة والسلام يشعر أن أجله قد اقترب، يقول لعله فعلا سبحان الله. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، ثم لبث عليه الصلاة والسلام 3 أشهر إلا قليلا، يعني توفي عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول، لبث 2 شهر و12 يوم ثم مات صلى الله عليه وآله وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يؤكد على أصحابه أهم الأمور في خلال هذه الأيام، فقال: ألا إن دماءكم، وهو ما ذكرناه، وأموالكم، ولا يجوز أن يأخذ الإنسان من أخيه مالا بغير حق. قل عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قالوا: إذن بما يا رسول الله؟ يعني يوم القيامة كيف الناس يأخذون حقوقهم، يأخذ بعضهم حقه من بعض، بما يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات. صحيح يوم القيامة ما في تستطيع أن تدفع مالا، لكن بالحسنات والسيئات. فقال: وأموالكم وأعراضكم. ماذا يعني العرض؟ نبينه بعدما نأخذ اتصال أخينا محمد. أخي محمد الجزائر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضل.
مرحبا شيخ، أنا شايفكم على المبشر.
مرحبا، حياك الله، تفضل.
جزاكم الله عنا كل خير.
الله يحفظك ويحرسك.
من خلال القنوات هذه تعلمنا مناسك الحج يا شيخ.
بارك الله فيك.
أنت تسمعني يا شيخ؟
بارك الله فيك. إن شاء الله أن الإخوة مأجورون على ذلك بإذن الله بهذه القنوات، جزاك الله خير.
يا شيخ، نطلب منهم أن يمرروا رقم الهاتف كل مرة بالاتصال.
إن شاء الله تعالى الإخوة إن شاء الله يحرصون أن يمرروا رقم الهاتف مرارا بإذن الله.
ونرجو منكم الدعاء.
بارك الله فيك. إن شاء الله. الله يحفظك، جزاك الله خير. الله يحييك. بارك الله فيك، الله يحرسك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. العرض ينقسم إلى قسمين، المقصود به الأول وهو المنتشر بين الناس، ما يقع بين الناس من اتهام بعضهم بعضا في أعراضهم، إما أن يتهمه في أمر فاحشة أو يتهم امرأة بذلك، أو أن يغتابه ويقع في عرضه. والله تعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فقوله عليه الصلاة والسلام وأعراضكم يشمل ذلك، ويشمل أيضا إصابة الإنسان لعرض أخيه بالوقوع في الفاحشة، أو إضلال أهله بإضلال ابنته أو أخته أو زوجه أو ما شابه ذلك لأجل إفسادها. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة محذرا من كل ذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. ثم قال: وأول ربا أضعه ربا الحارث، إلى آخره. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيضا: إنه قد وضع دماء الجاهلية، يعني ما كان بينكم بالجاهلية من انتقامات وثأر، فلان قتل ابن فلان أو قتل عمه أو خاله وهو يريد أن ينتقم منه، وضع النبي عليه الصلاة والسلام جميع ذلك. ثم لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العصماء أن يوصي بالنساء، فقال صلى الله عليه وسلم وهو قد اختار أهم المعلومات والتوجيهات التي ينبغي أن يوجه بها أقواما، يعلم عليه الصلاة والسلام أن الكلام معهم مهم، ووقع في نفسه أن هذا هو آخر كلام أتكلمه معهم، فاختار عليه الصلاة والسلام أهم التوجيهات أن يوجههم بها، فقال صلوات ربي وسلامه عليه وهو يتكلم معهم: قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم جعلهن الله تعالى تحت أيديكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أخذتموهن بكلمة بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني بكلمة الله اللي هو العقد الشرعي، زوجتك قبلت. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حق هؤلاء النساء على الرجال، وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هؤلاء الحجاج بين يديه، يعطيهم معلومات عامة عن جميع ما ينبغي أن يكونوا عليه في مثل هذا الموطن. هذا أمر. الأمر الأخير الذي ينبه عليه قبل أن نختم أيها الإخوة والأخوات، أننا أيضا في رمي الجمرات في يوم النحر نعلن العداوة بيننا وبين الشيطان. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فبين الله عز وجل أن الشيطان عدو لبني آدم، وهذه العداوة بدأت قديمة لما قال الله تعالى للشيطان: وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. الشيطان ما قال: يا ربي أستغفرك وأتوب إليك، يا ربي أنا آسف وأعتذر عن عصياني لأمرك. لا، بدأ الشيطان ينفض ريشه ويبرز قوته ويقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يا ربي بعزتك، يقسم بعزة الله، لأغوين عبادك. وفي آية أخرى قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول الشيطان: يا ربي أنا سوف أغوي عبادك إغواء تاما. نحن في أثناء رمينا للجمرات نعلن العداوة بيننا وبين الشيطان، كما أن إبراهيم عليه السلام لما رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل فجاء إليه وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت رؤيا. ففد الله تعالى إسماعيل. وكان إبراهيم لما جاء الشيطان إليه ووسوس له مرارا كيف تذبح ولدك الوحيد، أخذ يرمي الشيطان بهذه الجمرات. فنحن اليوم نرمي الجمرات دلالة على اتباعنا وإحيائنا لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام. فهذا يقين في القلب أن الشيطان عدو لا ينبغي الإنسان أن يتبعه فيما يوسوس به إليه. أسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأسأل الله تعالى أن يعظم لكل المسلمين أجورهم وأن يأجر إخوتنا وأخواتنا ممن لم يحجوا. أسأل الله تعالى أن يشركهم في حج هؤلاء الحجاج في أجرهم وفي ثوابهم، وأسأل الله جل وعلا أن يحمي هؤلاء الحجاج وأن يحفظهم، وأسأل الله تعالى أن يجزي كل من قام بخدمة الحجيج والقيام على شؤونهم وترتيب أمورهم. أسأل الله تعالى لا يحرمهم عظيم الأجر وجليل الثواب. إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.